نسأل أهل الذكر إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر.
لا تتردد أو تحتار ما خاب من استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابنا في كل مكان، حياكم الله تعالى. والله أسأل من قناتكم قناة الحافظ أن يبارك الله جل وعلا فيكم وفي أعمالكم وفي أموالكم وفي أبدانكم، وأن يجمعنا وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في مستقر رحمة ربنا جل وعلا، ومع فتاوى الحافظ ومع بعض الأسئلة الواردة عن طريق الاسم اس حتى تأتي الاتصالات إن شاء الله. سؤال يقول صاحبه: ما هي الآداب التي ينبغي مراعاتها في ليلة الدخلة؟ وهل هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الليلة خاصة؟ نعم، هناك آداب، وهذا من عظمة الإسلام، كما يعني روي أن يهوديا جاء إلى سلمان فقال له: ما ترك نبيكم شيء إلا وبينه لكم. فقال له: نعم والله ما ترك النبي لنا شيئا حتى بينه، حتى أمر الخراءة أي قضاء الحاجة. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجنا للحاجة أن نقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو بسمك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم إذا فرغ قال غفرانك. فكذلك الزواج عند بناء الأسرة علمنا الإسلام آدابا عظيمة، من ذلك أن يصلي الرجل بزوجته ركعتين، يعني إن لم يكن عليه أداء شيء من الفرائض، فإن كان عليه شيء صلى بها جماعة، ثم يضع اليد على الناصية على مقدم الرأس، ثم يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. هل يجوز لي أن أطلق زوجتي لأنها ابنة عمي وابنة خالتي في نفس الوقت حتى لا تنتقل الأمراض إلى الذرية من بعدنا؟ أولا، زواج الأقارب جائز شرعا، وقد تزوج علي رضي الله عنه وأرضاه بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلي ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتزوج النبي بزينب بنت جحش ابنة عمته، وكان أبناء الحسن والحسين يتزوج بعضهم من بعض. فزواج الأقارب جائز، ولكن العلماء قد رغبوا في أن يتزوج الإنسان في غير الأقارب، لأن الأقارب يعني إذا كثر التزاوج منه حدثت هناك بعض الأشياء التي تؤدي إلى ضعف في البدن، لكن يعني أنا أظن أن هذا طالما أن هناك تم الزواج فلا تطلق، واستعن بالله جل وعلا، والله عز وجل يرزقك إن شاء الله ذرية طيبة صالحة. يقول: كيف يمكننا إقامة حفلة زواج بدون معازف ويملأها الفرحة والسعادة؟ أرجو التفصيل، فأنا مقبل على الزواج وأريد أن يكون زواجي سنة حسنة يتبعها من بعدي. أولا، الفرح لا يتعلق بالمعازف أبدا. الفرح قد يكون الإنسان أمام الناس في فرح وهو في غاية الحزن، فالفرح شيء يتعلق بالقلب، فرح الإنسان في قلبه ليس في بدنه، ليس في اليد، ليس في العينين، ليس في الوجه. نعم، تظهر آثار الفرح على الوجه كما تظهر آثار الحزن على الوجه، لكن مستقر هذا الفرح وهذا الحزن في القلب. ومن ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غض البصر عن امرأة لا يغضه إلا لله، أورثه الله حلاوة يجد أثرها في قلبه. فالمفترض أن أثر الفرح في القلب كما أن أثر الحب والبغض في القلب، وكذلك الإيمان والكفر في القلب. فنقول: فرح الإنسان في قلبه، وفرحه لا يكون إلا برضوان الله جل وعلا. فإذا ما أسعدت نفسك برضوان الله فإنك تجد لذلك أثرا على نفسك وفي حياتك من بعد ذلك. ولذلك نقول إذا أردت أن تسعد فادع مثلا من يقيم لك هذا العقد من أحد الدعاة أو بعض الدعاة يقيمونه لك، ثم اجتمع مع أصحابك وأحبابك في هذا البيت، بيت من بيوت الله جل وعلا، وإن شاء الله سوف تجد هذه السعادة. تقول: تقدم لخطبتي من لا أثق في دينه وخلقه، واستخرت الله تعالى فلم ينشرح لذلك صدري، فهل يحق لمثلي أن تبحث عمن تجده صالحا للزواج بها؟ ولماذا؟ يعني الإنسان أيا كان، رجلا كان أو امرأة، مطالب بأن يبحث عن إنسان صالح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علمنا ذلك، والقرآن قبل السنة يقول ربنا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فربنا هنا يعني ذكر لنا صفة مهمة، وهي صفة الصلاح، وصفة الصلاح في الرجل وفي المرأة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فعلى الإنسان أن يبحث على ذات الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالإنسان يبحث عن ذات الدين، والمرأة كذلك تبحث عن صاحب الدين الذي يعينها على طاعة الله جل وعلا، والذي يتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وهكذا. فحقك شرعا أن تبحثي عن صاحب الدين والخلق الذي يعاونك على طاعة الله جل وعلا. يقول: تشترط بعض الفتيات شروطا قاسية كفستان الفرح الذي يصل ثمنه إلى 500 جنيه أو أكثر، فما حكم الشرع إذا حدث عدم توفيق بينهما فيما دفعه الشاب ولم يستفد منه؟ وهل هذه الأشياء تدخل في المهر؟ وإذا لم يتم الزواج فهل على أهل الفتاة أن يعيدوا للشاب قيمة هذه الأشياء؟ نقول: ينبغي أن نفرق بين أمرين، المهر والهدايا. الهدايا ليست من المهر، أما المهر ومنه الشبكة، الذهب الذي قدم للعروس من باب الشبكة أو ما يسميه الناس بالشبكة، فهذا جزء من المهر. والمهر لا يستحق إلا بالدخول، يستحق كاملا بالدخول، أو يستحق نصف المهر بنصف نصف المهر قبل الدخول إذا حدث طلاق، يعني كان قد عقد عليها وطلقها قبل أن يدخل بها، فهنا يدفع الزوج لزوجته نصف المهر. وأما بالنسبة للهدايا فيفرق العلماء فيها، وقد اختلفوا فيها على أقوال عدة، أرجحها إن كان الترك من جهة الرجل هو اللي سايب، يبقى لا يرجع بشيء من ذلك. إن كانت المرأة هي التي تركت أو رفضت الزوج، فإن المرأة تدفع جميع الهدايا للإيه؟ تردها للرجل مرة أخرى، وهذا هو القول الأرجح وقول المالكي. سؤال آخر: ما هي الأمور التي على أساسها تختار أو تختار الفتاة زوجها؟ كنا لسه بنتكلم فيها دلوقتي، أهمها الصلاح والخلق. وعندنا في قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما قالت المرأة الصالحة، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي في دينه، أمين على أهله، قوي في خلقه، أمين في دينه، هذه الأشياء كلها المرأة تحتاجها. ويجمع ذلك كله قول ربنا: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فالرجل الصالح والذي يجمع الدين والخلق، فالخلق أمر هام، فينبغي على المرأة أن تنظر في هذين الخلقين، أن يكون الرجل صالحا في دينه أمينا قويا، وأن يكون خلوقا يتقي الله جل وعلا ويعامل الناس بالمعاملة الطيبة. لكن طبعا في أمور تانية العلماء بيتكلموا عليها، لأمر الكفاءة، أمر الكفاءة، فيعني لا ينبغي أبدا، أو لا ينبغي أن يظن أحد أننا نقول إن المرأة مثلا إذا كانت متعلمة تعليما عاليا، كأن كانت مثلا مهندسة أو طبيبة أو جامعية، نقول لها ارتبطي بإنسان غير متعلم متدين، لا، فالكفاءة مطلوبة. وبها يستقيم الحال. ولذلك قال العلماء: الكفاءة حق لأولياء المرأة ولها أيضا، فليس لأحدهما أن يسقطها دون الآخر. فينبغي أن يكافئ الرجل المرأة في النسب، يعني يكون نسيب زيها، وفي الدين يكون دينا وأن يكون مسلما، فالمرأة لا تتزوج إلا مسلم، ويناسبها كذلك في العلم، ويناسبها أيضا في المال، حتى لا يعير أولياؤها بذلك. لكن لو رضوا به في سؤال. طيب، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
صدح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
بقول لك يا شيخنا، في حديث دلوقتي يعني في معناه بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبو هريرة، يعني بيقول لك: من قام ببيع جلد أضحيته فلا أضحية له.
نعم.
بيقول لك دوت الحديث دوت صححه الألباني في صحيح جامع، هل صحيح الحديث ده صح ولا غلط؟
حاضر. حاجة تانية؟
لا، جزاكم الله خير. السلام عليكم.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليا أن يذبح الأضحية وألا يخرج منها شيئا، ألا يعطي للجازر أجرة منها، ألا يعطيه الجلد كأجرة يعني. وهذا الحديث صحيح، ولذلك أجمع علماء الأمة على أنه لا يجوز للمضحي أن يبيع شيئا من الأضحية، ولا الجلد ولا غيره، ولا أن يعطي الجلد كثمن للأضحية. والله لو أعطاه للجزار أو للجازر، الراجل اللي بيدح يعني، لو دفعه له على أنه هدية فلا بأس بذلك، يعني يديله أجرته وبعد كده يديله الجلد كهدية، هذا جائز. فلا يجوز لصاحب الأضحية أن يبيع منها شيئا. طيب، أنا ضحيت وعطيته الأضحية الفقراء والفقراء باعوها، خلاص ما فيش مشكلة. أنا وديت الجلد بتاعي تصدقت به للمسجد والمسجد باعه، خلاص أنا برئ ذمتي، وأهل المسجد يبيعون ذلك نيابة عن الفقراء ويخرجونه لهم، ولا بأس بذلك شرعا. لكن فعلا بإجماع لا يجوز أن يباع جلد الأضحية ولا أن يباع من لحمها شيء. طيب، ما رأي الدين في العلاقات العاطفية قبل الزواج؟ يعني الدين يحرم أي علاقة بين رجل وامرأة لا تحل له، لأنها أجنبية. الأخ اللي هو سأل السؤال أو الأخت اللي سأل السؤال، نظن راجل يعني، هسأله سؤال: هل تجيز ذلك لأختك، أختك اللي لسه ما اتجوزتش، تجيز لها ذلك إن هي تعمل علاقة مع واحد عشان خاطر يتعرفوا على بعض يعني قبل ما يتجوزوا؟ أظن أبدا لا تقبل ذلك. فكذلك الإسلام، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو رحم محرم منها. وذكر النبي أيضا: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير من أن يمس امرأة لا تحل لها. مجرد بس أنه يلمسها كده، فما بالك إذا كان كلاما عاطفيا أو حبا أو شيئا من الأشياء التي تدعو إلى الوقوع في الرذائل. ولذلك قال علماؤنا: كل ما يتوصل به إلى الحرام فهو حرام، كل ما يتوصل به إلى الحرام فهو حرام. كان أذكر قصة، كان أحد الشباب بيحكيها لي، يعني بيحكي لي موقف حصل معاه، إن هو ارتبط بواحدة وقعدوا بقى إيه علاقات عاطفية وحاجات زي كده، وأنا أكون حريص عليكي، خاصة إن هو يعني عارف، اعترفت له إن هي كان عندها خطأ قبل الجواز، خلاص أنا هحافظ عليكي وأنا عرفت اللي معاكي وأنا خلاص وأنا كده يعني. وفي الآخر هو كمان وقع معاها، يعني هو أخطأ معاها ورجع بعد يقول: لا خلاص أنا ما عدناش نعمل الموضوع. فده فعل شيطان، هذه أفعال شياطين. ولذلك ينبغي على الإنسان ألا يفعل ذلك وأن يتقي الله جل وعلا فيه. يقول: ما يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها وقبل الدخول؟ والله يعني نقول يحل لها كل شيء إلا ما يقبحه العرف، اللي العرف بيستقبحه. إيه اللي العرف بيستقبحه؟ أن يدخل بالمرأة، هي صحيح زوجته، لكن معروف عندنا العرف بتاعنا بيقول إن هي تبقى زوجة لما تبقى في بيته، يعني لا يعاشرها معاشرة الزوج لزوجته إلا إذا كانت في بيته، لكن مش في بيت أبوها. ولذلك أنا هسأله سؤال: يقدر يعمل كده أو يقدر يعرف أهلها هو عمل إيه؟ هي تقدر نفسها تقول هو عمل معها إيه؟ ما تقدرش، لأن العرف يستقبح ذلك. وأحيانا تطلق المرأة بعد العقد وقبل الدخول فلا تستطيع أن تخبر أهلها، مش هتقدر تقول لهم، وهو بالتالي خد اللي هو عاوزه. لو هي حتى قالت هو هينكر. ولذلك نقول يحل له كل شيء. يعني ايه؟ يعني يجلس معها في خلوة، يخرج معها، يسلم عليها، تجلس امامه يعني بشعرها مثلا او بشيء من العورة، باظهار شيء من العورة، يعني ايديها مثلا بين قدام ورقبتها شعرها، ما فيش مشكلة لانها زوجة. لكن العرف هنا يقبح الدخول قبل ان تنتقل الى بيته. يقول: انا شاب عاقد منذ سنة، وتحدث بيني وبين من عقدت عليها بعض المداعبات والملاعبات الجنسية، فهل هذه الاشياء لها تأثير ضار على الصحة الجنسية بعد الزواج؟ لا، هو ما فيش ان شاء الله تأثير ولا حاجة، لكن ينبغي ان تحافظ عليها حتى تنتقل الى بيتك، وينبغي هي ايضا، ينبغي عليها ايضا ان تحافظ على نفسها حتى تنتقل الى بيت زوجها. فالمداعبات وهذه الاشياء قبل الانتقال الى بيت الزوج مما يستقبحه العرف. يقول: اذا خطب شخص امرأة وعقد عليها عقد النكاح ودفع جميع المهر ثم فسخت الخطبة، فهل يجب عليها اعادة المهر؟ نعم، يجب عليها اعادة جميع المهر، لان المهر وعقد عليها عقد النكاح، عقد عليها في عقد هنا. اذا كان الفسخ قبل العقد ترد جميع المهر، لكن في عقد وفسخ العقد يبقى يترك لها نصف المهر. قال تعالى: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. خلاص، ما فيش مشكلة. وان طلقتموهن، ده بقى موطن الشاهد هو، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لو في فريضة يعني عقد او مهر فيه مهر متفق عليه، يبقى فيه ان شاء الله نصف المهر. طلق قبل الدخول، طلق قبل الدخول يعني فيه عقد لكن طلق قبل الدخول، يبقى ان شاء الله فيه نصف المهر. فيه اتصال، فيه عطل في الاتصالات، وان شاء الله الاخوة المشاهدين يمكنهم ان شاء الله التواصل معنا من خلال الرسائل باذن الله. يمكنكم ان شاء الله الاتصال من خلال رسائل الاس ام اس، لان فيه عطل فني في الاتصالات. تقول: انا فتاة كتب كتاب، يعني عقد عليها يعني منذ فترة على شاب، وقد صادف ذلك اليوم ان كانت الدورة العادة الشهرية يعني معها، ولكن لم اوافق لا بعد سؤال المملك عن جواز الملكة في هذه الظروف ام لا، فاجاب المملك بانها جائزة، ولكنني لم اقتنع بهذه الحقيقة. سؤال يعني غير مفهوم تماما، يعني سؤال غير مفهوم. هو لا يشترط في صحة العقد ان تكون المرأة خالية من العادة الشهرية. يقول: تزوجت امرأة على انها بكر، وبعد الدخول بها تبين انها سيب، وقد هالني الامر واسود كل شيء امامي، ولم ادري ماذا افعل، وبسؤالي لزوجتي عن الامر اقسمت انها شريفة وانه لم يقربها احد، ولا ادري ماذا افعل، هل يحق لي ان اطلقها ولا شيء لها لاني تزوجتها على انها بكر؟ اولا ينبغي ان نعلم ان الرجل اذا تزوج امرأة على انها بكر ثم بان انها غير بكر جاز له ان يطلقها وان يردها بالعيب، يردها بالعيب، لان كده معيبة وليس لها عنده حقوق لانها غررت به. والاولى للرجل ان كانت المرأة قد تابت وحسنت توبتها ان يستر عليها، لكن هي هنا بتقسم انها لم تفعل مثل هذا الشيء، ما عملتش حاجة، فيجوز له وهذا اولى ان يذهب بها الى طبيبة عالمة بأمور النساء فتكشف عليها ثم يتجلى الأمر إن شاء الله. هل يجوز للمرأة التعطر قبل الدخول في الصلاة وذلك في بيتها؟ المرأة يجوز لها أن تضع الطيب في بيتها، لا بأس بذلك إذا كان الأمر في البيت أو في حدود البيت، لكن لا يجوز لها أن تفعل ذلك خارج البيت لنهي النبي عن ذلك. هل تعتبر صلاة المرأة جائزة بعد أن توضأت ووضعت المكياج على وجهها؟ يعني الوضوء حدث اولا ثم وضعت بعد ذلك بعض من المكياج، يعني اذا حدث الوضوء فالمكياج ليس بنجس لا ينقض الوضوء، لكن واحدة هتصلي يعني داخل تصلي بالمكياج يعني نسأل الله العافية. هل يجوز للمرأة ان تمسح على غطاء راسها إذا لم تستطع خلعه بسبب وجود رجال يمكن أن يرونها كأن تكون في سفر مثلا، نعم يجوز. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، مسح على العمامة، فإذا كان ذلك في حقه فمن باب أولى إذا تعذر، خاصة بالنسبة للنساء إذا كانت في سفر أو كانت في عمل. هل تنتقب المرأة وهي تصلي؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تنتقب المرأة أثناء الصلاة. هل يجوز للحائض قراءة كتب الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها آيات قرآنية؟ العلماء جميعا على أن الكتاب كتاب به آيات قرآنية، ولكن الغالب عليه تفسير الآيات أو أدعية إلى جوار الآيات أو شيء من هذا القبيل. نعم يجوز أن تمسه المرأة، ويجوز لها أن تقرأ فيه ولا بأس بذلك، لأن هذا ليس بكتاب قرآن، ليس قرآنا، وإنما هو كتاب يعني وجد فيه بعض القرآن. فلو أمسكنا مثلا كتاب تفسير، مثلا كتاب تفسير، تفسير ده بيفسر القرآن، يعني ممكن تلاقي كتاب تفسير فيه ربع القرآن، لكن الكلام الأجنبي المفسر أكثر من القرآن، ومن ثم فيجوز للحائض أن تمسه، كذلك يجوز لغيرها ممن هو على غير طهارة أن يمس هذا، ولا بأس بذلك شرعا. لكن عايزين نقول بالنسبة للكتب اللي بتمسك في عرفة أو في أوقات الطواف أو في السعي، والشوط الأولاني كذا والشوط الثاني كذا والشوط الثالث كذا، أدعية معينة، هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن يدعو بما وجد وبما حضر على قلبه ولسانه. حكم ركوب المرأة والمرأتين مع السائق، طبعا لا يجوز، لأن هذه خلوة، هذه خلوة محرمة، ولكن إذا اجتمع عدد من النساء يحيل العقل اجتماعهن على رذيلة، أو يحيل العقل يعني إمكان ذلك خلوة، يجوز ذلك للضرورة. بالنسبة للكلام مع غير المحارم بالسلام وشبهه، يعني الكلام يعني إذا كان الإنسان يسلم في عمل مثلا، يسلم على الناس أو يسلم على رجال ونساء أو على مجموعة من النساء ويسلم عليهن، فلا بأس بذلك شرعا، وهذا لا إثم فيه. السؤال عن الأحوال والكلام بالهاتف، هل في ذلك شيء؟ يعني بين مين ومين؟ يعني إذا كان بين غير محارم فلا يجوز إلا إذا يعني كانت هناك ضرورة أو كانت هناك مصلحة شرعية في مثل هذه الأحوال. ما حكم ما ينزل من المرأة من إفرازات، هل يلزمها الوضوء أم أنها لا تتوضأ؟ إذا نزلت إفرازات ينبغي على المرأة أن يعني إذا كانت كثيرة معها يعني أن تتوضأ بعد دخول وقت الصلاة، يعني يؤذن للصلاة فتتوضأ ثم تصلي، فإذا نزل عليها شيء بعد ذلك فإنه لا يضرها وصلاتها صحيحة. حكم الفاصل الذي يكون بين الرجال والنساء في المسجد لمتابعة الصلاة، يعني بيعملوا فاصل كده ما بين الرجال والنساء، هذا هو الأصل، يفصل بين الرجال والنساء بفاصل، والنساء يتبعن الإمام من خلال مكبرات الصوت. حكم رقص النساء فيما بينهن، يعني نساء مع نساء، يعني والله مثل هذه الأمور أظنها يعني من الأشياء المستقبحة التي تقلل من شأن المرأة والتي تضع من هيبتها وسط النساء، يعني شكلها يعني أمر مزري يعني، والإنسان دايما مطالب أن هو يرتفع بشأنه ويعلو بها. هل يشرع للنساء أذان وإقامة وليصلين جماعة؟ نعم تجوز لهن الصلاة جماعة، ولكن ليس في حقهن الأذان. من اللي هتأذن بقى؟ ما ينفعش، الأذان للرجال. ماذا عن ظهور كف المرأة وقدميها أثناء الصلاة؟ إظهار أو ظهور الكف لا بأس به شرعا، أما القدمين فالأرجح كما ذهب إلى ذلك الشافعية وجوب تغطية القدمين في الصلاة. هل يجب استقبال القبلة عند تلاوة القرآن؟ لا، لا يجب ذلك، بل هو من المسنونات أو المستحبات. لكن واحد دلوقتي بيمشي القبلة كده مثلا، القبلة في هذا الاتجاه، فواحد طريقه كده، نقول له اقرأ وانت ماشي وشك للقبلة، هيمشي بظهره مثلا، ما ينفعش. فاستقبال القبلة من المستحبات، لكن لا يجب ذلك ولا يأثم الإنسان على تركه. هل يشرع للنساء زيارة البقيع وشهداء أحد؟ نعم يجوز للنساء زيارة المقابر، قال صلى الله عليه وآله وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. والحديث في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن زيارة القبور. والعلماء على أن هذا الأمر للنساء وللرجال لأنه ليس فيه تخصيص. وهناك حديث يقول لعن الله زوارات القبور، ولذلك جمع العلماء بين الحديثين بأن المرأة تزور ولا تكثر من الزيارة، وتخرج مع محرمها، يكون معها محرم يعني، تخرج مع المحرم ولا تخرج بزينة، ما تخرجش بالزينة بتاعتها. طيب، هل يجوز للنساء تمييل الشعر من جهة واحدة؟ يعني في بيتها يعني تعمل ليه عايزاه، تنزله من ناحية واحدة، تنزله من ناحيتين، تنزله من 10 ناحيات، زي ما عايزة في بيتها تفعل ما أرادت مع زوجها ولا بأس بذلك. لكن طبعا برا البيت ما ينفعش، برا البيت تميله من ناحية ولا من ناحيتين ما ينفعش، ولا يظهر منه حاجة خالص. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن ريح الجنة، وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة كذا وكذا. يعني للأسف بعض الناس بيظن إن الحديث ده هو بيخص النساء اللي هم مش مغطين شعرهم وعاملين كده اللي بيسموها الكحكة دي ومعليها راس. لا، الحديث ده بيشمل أيضا بعض المحجبات الجدد اللي تلاقيها لابسة بنطلون ما تعرفش تستعجب لقدرة الله كيف دخل هذا البنطلون، كيف أدخلت هذا البنطال في قدميها أو في رجليها، بنطلون ضيق ولفسلي باضي ولفلي شعرها كده بإيه، جايبة كده 20 حتة لفهم عشان خاطر يعمل لي يعني على الراس كده. أو ده برضو أسنمة البخت المائلة. وإنما ينبغي على المرأة أن تتزين بحجاب يخبئ عن الناس مفاتنها ولا يظهر من جسدها أو من مفاتنها شيء. ما هو النمص؟ وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية وإذا كان الشعر ملاحظا، إذا كان الشعر ملاحظا والشارب وشعر الساقين واليدين على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكم؟ نعم، يجوز للمرأة أن تزول أي شعر في جسدها إلا منطقتين فقط، الحاجبين وما اتصل بهما، أي حاجة متصلة بالحاجب وشعر الرأس، فالمرأة لا تحلق رأسها حتى لا تتشبه بالرجال، ولا تزيل حاجبها. بعض النساء بيزيلوا الحاجب ويحطوا مكانه كحل، خلاص هو ده اسمه نمط. وبعض النساء يرققن الحاجب، ياخدوا كده عشان يخلوه رفيع كده عشان يجملهم يعني، هو ده اسمه نمط، وهذا حرام شرعا، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تفعل ذلك، كما في حديث ابن مسعود والحديث عند الإمام مسلم: لعن الله النامصات والمتنمصات، أو لعن الله النامصة والمتنمصة، لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، المتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. فأي حاجة من الأشياء دي تدخل صاحبتها دائرة الايه، دائرة اللعن، فلا تعمل لنفسها ولا حد يعمل لها ولا تعمل لغيرها، لأن ذلك حرام شرعا. لكن في شعر في 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 لحية المرأة، في وجه المرأة، في يد المرأة، في جسدها، في رجليها، فهذا يعني تزيله المرأة لا بأس بذلك، بل إن المرأة يعني إذا كان الزوج يتأذى من ذلك يجب عليها أن تزيل ما يتأذى به الزوج. فتاة في بداية عملها ولا عمرها، المفروض في بداية عمرها، لها حواجب كثيفة جدا تكاد تكون في حلق بعض الأماكن سيئة المنظر، فاضطرت هذه الفتاة إلى أن تفصل بين الحاجبين وتخفيف الباقي حتى يكون المنظر لزوجها، فأراد أن يحتكم إلى من عنده دراية. هو طبعا السؤال مش واضح، لكن الواضح منه أنها متجوزة وفصلت ما بين الحاجبين. هو الفصل ما بين الحاجبين وقلناها قبل كده اللي هي الحتة ديت العبثة، هذه لا بأس بها، الواحدة تشيلها ما فيهاش مشكلة، لا بأس بذلك. لكن القضية امرأة تزوجت وبتدعي دلوقتي ان حواجبها يعني قبيحة جدا. طب ازاي اتجوزت لو هي حواجبها قبيحة فعلا؟ كيف تزوجت؟ يعني الراجل ده مش جالها بناء على الشكل ده ولا كانت بتعمل قبل الجواز؟ نخلي بالنا. ولا هي يعني في نظرها القبح ليه مقاييس تانية؟ يعني ما هو لو احنا خدنا القبح بمقاييس الناس مفيش حد هيعجبه شكله ابدا، كل واحد عايز يبقى على احسن يعني الاشكال. لا الاسمر هيعجبه ان هو اسمر، ولا الابيض هيعجبه ان هو ابيض، ولا صاحب يعني الشعر الخفيف عجبه، ولا صاحب الشعر الثقيل عجبه، ولا صاحب الشعر الناعم عجبه، وهكذا، ولا الطويل عجبه، ولا القصير عجبه، ولا التخين عجبه، ولا الرفيع عجبه. فكل واحد مش هيعجبه ايه حاله. فمثل هذه الاشياء ينبغي ان يتقى الله جل وعلا فيه. لكن اذا قبح المنظر جدا، يعني فعلا قبح منظر المرأة، يجوز لها ان تأخذ منه بالقدر الذي لا يعد نمصا ولا غيره. ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟ لزوجها جائز، ما فيش مشكلة، طالما ان جوزها عارف شعرها كده خلاص وهي بتتزين له باروكة جائز. لكن تخرج بباروكة وتمثل بباروكة وتقول انا كده محجبة، او يعني في 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 المجتمعات غير المتدينة تخش على واحد بباروكة على سنة تضحك عليه، هذا شرعا لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولعن الواصلة والموصولة. وجاءت امرأة الى النبي فذكرت له ان ابنتها شعرها تساقط، فهل تصل لها الشعر؟ يعني تعمل لها توصيلة كده؟ فنهى النبي عن ذلك ولعن الواصلة والموصولة. لكن في بيتها جوزها عارف شعرها بتلبس له باروكة شوية ما فيش مشكلة. هل يجوز صبغ أجزاء من الشعر كأطرافه مثلا أو أعلاه فقط؟ يكون الشعر كله شكلا واحدا لكن هنفنطه شوية سود وشوية بيض وشوية صف وشوية حمر زي ما بنشوف كده، فمثل هذا يعني فيه تشبه أو تقليد للغير، وقد نهانا الإسلام عن التبعية ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن تقليد غير المسلمين. طيب هل يجوز الطهي بماء زمزم؟ نعم يجوز ولا بأس بذلك شرعا. حكم ذبح الهدي من خارج حدود الأراضي في خارج الحدود المقدسة؟ لا يجوز إلا إذا أخرجه أهلها. الهدي والفدية بيكون جوه مكة، لكن هم دلوقتي بدأوا يذبحوا وخرجوا بره زي ما بنعمل ما بنشوف كده. إحنا ما فيش حد بيقدر يذبح، يعني قلة أول اللي بيقدر يذبح، لكن بعض الناس بيروح يدفع صك. فالدولة جزاها الله خيرا المملكة أو القائمين عليها بيبقى عندهم يعني اكتفاء ذاتي، فبيخرجوا ده للفقراء خارج الدولة، فهذا جائز ان شاء الله لا بأس به. هل يجوز للمرأة ان تسافر بغير محرم؟ لا لا يجوز، لا يجوز حتى ولو كان المحرم لا يستطيع ان يسافر معها، فان السفر قد سقط عنها حتى ولو كان للحج. من شروط الاستطاعة، شروط الاستطاعة بتاع الحج يعني بالنسبة للرجل، الزاد والراحلة، المال والدبة اللي هركبها او يقدر يمشي ويكون معها مال كفاية، وأمن الطريق طبعا. بالنسبة للمرأة يزيد على ذلك المحرم، يكون فيه محرم يخرج معها. فإن لم تجد المحرم، واحدة غنية جدا عندها مليارات ونفسها تحج لكن ما فيش محرم يخرج معها، ليس عليها حج، الحج غير واجب عليها. لا يجوز الاستغفار للمشركين ولا الدعاء لهم، لا في حياتهم ولا بعد مماتهم. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما هي عقيدة الأشعري ولماذا ينتقدها السلفية؟ وجزاكم الله خيرا. الإمام أبو الحسن الأشعري تربى على يد زوج أمه، وكان رجلا معتزلي المذهب اللي هو أبو علي الجبائي. أبو علي الجبائي كان بيدين بمذهب المعتزلة، ومذهب المعتزلة يعتقدون أن أفعال العبد كلها مخلوقة للعبد، وأنها محدثة لم يخلقها الله جل وعلا، وليس لله جل وعلا دخل فيها. يعني اللي أنا بشربه دلوقتي مثلا أو اللي أنا هعمله بكرة، ده أنا بعمله بمزاجي أنا وبإرادتي أنا، ربنا سبحانه وتعالى ما بيعملوش خلاص. وليهم كده يعني بعض آراء، منها التحسين والتقبيح العقليين، يقولون يعني أشبه كده بالمذهب الليبرالي في هذا الوقت، اللي هو إيه اللي يراه الناس حسن والله، بس حتى المعتزلة بيقولوا ما رأه المسلمون حسنا، لكن الليبراليون ما بيقولوش كده، الليبراليون بيقولوا ما رأه مجموع الناس حسنا فهو حسن خلاص، فبيقولوا ما رأه الناس حسن فهو عند الله حسن، وما رأه قبيح فهو قبيح، خلاص نمشي على هذا المذهب حتى لو خالف الكتاب والسنة، ما ينفعش. فتربى أبو علي فتربى أبو الحسن الأشعري على مذهب المعتزلة في حضن أبي علي الجبائي زوج أمه. وبعد 30 سنة بدا له شيء. قال طبعا المعتزلة يدينون أن الله جل وعلا يجب عليه أن يفعل الأصلح للخلق، يجب عليه ذلك بالنسبة للمعتزلة. أهل السنة الله عز وجل لا يجب عليه شيء. فأبو الحسن الأشعري بعد 30 سنة من التعلم عليه أبو علي الجبائي قال له: أرأيت لو أن 3 من الإخوة مات أحدهم صغيرا قبل أن يبلغ، ومات أحدهم كبيرا وكان محسنا صالحا، ومات أحدهم كبيرا وكان غير صالح، كان غير محسن، فجاء الأوسط أحياه الله جل وعلا خلاص فأدخله الله الجنة لأن ده رجل صالح ومات على ليه على الصلاح. فجاء الثاني أين مكانه؟ قال: في الجنة، لأنه مات قبل التكليف. قال: فأين الثالث؟ قال: في النار. ليه؟ ده هو بيسأل أبو علي الجبائي ليه في النار؟ قال: لأنه لم يفعل شيء قط، لم يفعل خيرا. قال: فله أن يقول: يا رب لما لم تمتني مثل أخي الأصغر فأدخل الجنة، ولما لم تتخير لي كأخي الأوسط اللي هو داخل الجنة ده وعمل صالح، ولما تركتني على الكفر؟ ليه نقول كده؟ طب ليه ربنا ما عملش كده؟ فبهت ما قدرش يجاوب خلاص. فخرج أبو الحسن الأشعري ونقض هذا المذهب واختار مذهب الأشاعرة وأسسه، وعليه صار وألف فيه كتبا، حتى التقى بعد ذلك بأئمة أهل السنة وعلمائهم فعلموه، فرجع إلى مذهب الحق وألف 3 كتب، من بينها كتاب اسمه الإبانة، كتاب اسمه الإبانة، وله كتاب أيضا اسمه كتابات أو مقالات الإسلاميين. وبدأ يطعن في مذهبه القديم مذهب الأشاعرة، وبدأ يطعن في مذهب المعتزلة. العجيب أن الأشعرية أو الناس اللي هم بيحبوا الإمام الحسن الأشعري اتبعوه في هذه الفترة، الفترة اللي هو ترك فيها مذهب المعتزلة، ولم يتبعوه في كتبه التي دونها عندما رجع إلى مذهب أهل السنة. يبقى في هنا هوى، في هوى هنا، الراجل نفسه رجع عن الكلام ده، فلماذا لا نتبعه؟ يعني الإمام الشافعي لما جدد الاجتهاد بتاعه نقول له: لأ خليك على المذهب القديم، مش هناخد منك المذهب الجديد؟ لأ طبعا. فهذا الرجل اللي هو أبو الحسن الأشعري اختار مذهبا جديدا اللي هو مذهب أهل السنة، وألف فيه كتبا، والحمد لله الكتب موجودة ومطبوعة بكثرة تبين صحة اعتقاده ورجوعه إلى مذهب أهل السنة. ولذلك نقول: ما رجع إليه هو الحق، وهو الذي صار عليه أئمة السلف كالإمام البخاري رحمه الله، وكالإمام مسلم، وكالإمام الدارمي، والإمام الترمذي، والنسائي، وجل أصحاب النبي قبل ذلك والتابعون ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة. يقول: هل انهزام 5 أمراء من الدول العربية علامة من علامات يوم القيامة، وقد تحقق الآن مثلا في مصر وتونس؟ والله علامات الساعة الصغرى تقريبا ظهرت، كان ربنا جعل لنا علامات، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وترى الرعاة الشاء يتطاولون في البنيان. رعاء الشاء اللي هم الجماعة اللي أساسهم بيرعوا الغنم، ممكن ده موجود الحمد لله شفناه، رعي الشاء ليس عيبا لكن هو علامة عليهم. فشوفنا مثلا في دبي عملوا برج، أعلى برج في العالم خلاص. النهاردة المملكة العربية السعودية بتعمل تعاقد، كان ده سمعناه من قبل شهرين أو أكثر من شهرين، بيعملوا تعاقد عشان خاطر يعملوا برج يكون أعلى من برج دبي، أعلى برج في العالم. فالمناطق دي كانت كلها قبائل عربية اشتهرت بذلك، اشتهرت برعي الغنم. ولذلك نقول هذه علامة من علامات الساعة، لكن النبي ما قالناش ان هيجي امراء ويقتلوا ويخرج عليهم الناس، لا لم يقل النبي ذلك، لكن علامات الساعة الصغرى كلها قد ظهرت خلاص. لم تبقى الا العلامات الكبرى اللي هي خروج سيدنا الامام المهدي، وخروج المسيح، وخروج الشمس من مغربها، وخروج الدابة التي تكلم الناس، يعني هذه الأشياء وغيرها من علامات الساعة لم تظهر بعد، لكن العلامات الصغرى كلها ظهرت. العجيب في هذه الآيات أن الناس لم تتعظ. الناس ما بتتعظ بمعنى إيه؟ بمعنى أن بتاع ليبيا قاعد يحارب ويقول أنا معايا وهولع أوروبا وهأبعت الناس في أوروبا وأنا لسه ما أذنتش بالتحرك ولما أذن هتشوفه، وفي النهاية قتل سبحان الله وخسر المعركة وقتل، يعني وصورة الحياة نحن لا نقر إهانة الموتى أبدا ولا التمثيل بجساد الموتى أبدا، هذا لا يليق شرعا. لكن شفناه وهم بيضربوه والحرام عليكم، أنتم ما بتعرفوا الحرام، يعني بقول طب أنت فين من زمان لما قتل في هذه البلد أكثر من 50,000 وأصيب أكثر من 100,000 وهدمت يعني ثروات الحرب دي تكلف النهاردة ليبيا أكثر من تريليون دولار، أكثر من تريليون دولار تتكلفها الدولة الليبية، وعلى الرغم من ذلك هزم وقتل وانتقلت يعني السلطة لغيره. بنقول ألا يتعلم أولئك من هذه المواقف؟ يعني بشار هذا الرجل يعني أناشد في هذا الأمر، يعني ألا تتقي الله جل وعلا في هذه الدماء التي تسال؟ المفتي بتاعه جاينا يقول لنا هو بشار هيصلح البلد وبعد كده يتنحى ويرجع للطب بتاعه، لا احنا عايزينه يتنحى من دلوقتي، بقالك 10 سنين اللي بيصلح كان يصلح من اول يوم، انت ما اصلحتش ولا والدك اصلح، اترك هذا، فوالله مصيرك كمصير هؤلاء، والله لن تعدو هؤلاء قدر أنملة، وخليك تفلت من الدنيا، اين انت يوم القيامة، اين انت يوم القيامة من الله جل وعلا. وكذلك حاكم اليمن نقول يعني تنحى واترك الامر حتى تحقن الدماء، فان الناس قد خرجت خروجا لا رجعت فيه، فينبغي أن تحقن وأن تتعلم الدرس ممن سبق. يقول ما هي حقيقة المهدي المنتظر والأحاديث النبوية التي تقول بظهوره، وهل ظهوره من أشراط الساعة؟ نعم، ولسه معلق دلوقتي ظهور المهدي من أشراط الساعة، وسوف يخرج فيملأ الأرض عدلا بعدما ملئت جورا وظلما، ويخرج المسيح عيسى بن مريم ينزل من السماء حكما عدلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي خلف المهدي، يصلي وراه في صلاة الجماعة، يصلي وراه خلاص، فيأتي عيسى فيكسر الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية، بمعنى أنه يحرم الأشياء دي، فلا يقبل من الناس إلا الإسلام. هل يسمع الميت أهل الدنيا ويشاهدهم؟ وهل يحس الأب بأطفاله إذا أصابهم مكروه أو كانوا في سعادة؟ لا، هو الميت يعني كما جاء في بعض الآثار أن الميت أو الموتى يسأل عن أخبار الأحياء، يسأل عنهم أولادنا عاملين إيه، يا ترى ملتزمين بالإسلام ولا لا، محافظين على الدين ولا لا، هذه الأشياء واردة. وإذا سلم الإنسان على الموتى فإنهم يجيبون عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه السنة، إذا دخلتم المقابر فقولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وعلمنا النبي أن نسلم عليهم، فلولا أنهم يسمعون ذلك لما علمنا السلام. وعلمنا النبي أيضا كما في حديث بدر، قصة بدر أو غزوة بدر، أن النبي جعل ينادي على أبي جهل وعلى ربيع، على أمية وعلى ربيعة وعلى شيبة وعلى يعني أمثال هؤلاء، فيقول عمر يا رسول الله أتنادي على أقوام قد جيفوا، يعني ماتوا وأصبح الجسد بتاعهم جيفة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أنتم بأسمع منهم لما أقول، ولكنهم لا يستطيعون الجواب، هم ما يقدروش يجاوبوا هذه القضية، بس ما بيقدروش يتكلموا. يقول أنا متزوج وضاقت بي المعيشة مع زوجتي، وأريد معرفة كيفية الطلاق بصورة لا تضرني بالدعاء بعد ذلك، فهي كثيرة الدعاء. يعني إذا استصعب الأمر فانتظر حتى تكون المرأة في وقت طهر، تكون المرأة في طهر يعني انتهى الحيض بتاعها ولا تجامع فيه، ثم تطلقها وتدفع لها جميع حقوقها، تديها كل الحقوق بتاعتها اللي عندك، فإن دعت بعد ذلك فلا يستجاب لها عليك، فإن الله جل وعلا لا يقبل الجور في الدعاء. تقول أنا فتاة من الجزائر أبلغ 21 سنة، منذ مدة تم عقد قراني على شخص يكبرني ب20 سنة، المشكل أن زواجي كله دام شهرا فقط، وقد أخرجني زوجي بالقوة من بيته وأنا حامل ولم أكن أعلم، وطلب مني الطلاق لأسباب تافهة. يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص وأن يعوضك خيرا. ده برضو يعني هو طبعا مش عيب ان الواحد يتجوز حد اكبر منه، لكن بيقول يا اخوانا الزمن ده معلش احنا في زمن دلوقتي محتاجين برضو يبقى فيه تفاهم، فالافضل يكون فيه تقارب في السن بين الزوج والزوجة حتى يحدث هناك تفاهم او يكون هناك وئام بين الشخصين. هل يحق للزوجة المطلقة ان تطالب بغير ما في عقد الزواج اذا كنت انا من بادر بالطلاق؟ يعني الرجل يعني لا، ليس من حقها ذلك، ليس لها ذلك، فالرجل يدفع لها مؤخر الصداق ويدفع لها المتعة، متعة الطلاق ومتعة العدة أو نفقة العدة، ويدفع لها قائمة الزواج، القائمة اللي هو كتبها على نفسه. لكن ما تقولوش اديني أكتر من كده، والله لو في أولاد المفترض شرعا أن هو يصرف عليهم، والنفقة بتقدر باحتياج المرأة في هذه الفترة. هل أستطيع الزواج من فتاة أخرى مع العلم بأن زوجتي الأولى قد طلقتها طلقة واحدة ورفعت ضدها قضية طلاق للضرر، ورفعت مع العلم بأن زوجتي الأولى قد طلقتها طلقة واحدة ورفعت ضدها قضية طلاق للضرر لأني تعرضت للضرب والتهديد من شقيقها، وبنفس الوقت رفعت زوجتي ضد قضية تطالب فيها بتعويض ونفقة والقضية لم تحكم بعد وأنا أريد أن أتزوج. ما تتجوز، محدش يمنعك، لكن أنا عايز أعرف أنت إزاي بترفع قضية للضرر؟ هو الطلاق بإيدها ولا بإيديك؟ الطلاق بإيد الراجل، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت رافع قضية ضدها إزاي للطلاق؟ لا، أنت تطلق وليس لها عندك شيء، سواء كانت هي في فترة عدة أو كانت على ذمتك أو كانت بعد انقضاء العدة، لك أن تتزوج، تتجوز غيرها مفيش مشكلة ومحدش يقدر يمنعك ولا حتى القاضي. هل يجوز أن يأخذ شخص آخر قرضا ربويا ثم أستدين منه القرض وأنا أعلم بذلك؟ إن كنت تعلم أنه قرض ربوي لا يجوز لك ذلك، لقول الله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لجأت إلى تكملة رسوم الحج لي ولزوجتي من مال أتى لي عن طريق قرض بنكي، كنت قد طلبته لشقة، فهل يوجد حرام وماذا أفعل خاصة أن الحج بالقرعة؟ ما ينفعش، حج لابد أن تكون النفقة كلها حلال. حجيت بمال حرام أو حجت المرأة بمال حرام من باب القرض الربوي فالحج لا يجوز شرعا. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يضع رجله في الغرز، في الغرز يعني على أول الطريق هيمشوا خلاص، يقول يا رب يا رب أو لبيك اللهم لبيك، فيقال له لا لبيك ولا سعديك، شو بقى بيجاب بغير الجواب، لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ومالك حرام ونفقتك حرام، ارجع مأزور غير مأجور. حتى لو كان بالقرعة يا سيدي، انت ربنا جعلك في حل، طالما ما عندكش قدرة مالية على الحج، الحج غير فرض عليك، غير فرض عليك، الحج فرض على المستطيع، والاستطاعة قدرة مالية وبدنية وأمن طريق وراحلة يركب عليها ومحرم بالنسبة للمرأة يسافر معها، فدي كلها موجودة، لكن قرض وتحج بيه قرض ربا وما ينفعش، الحج غير صحيح. ما حكم شراء منزل عن طريق بنك بهذه الصورة، وهي أن يكون البنك وسيطا بين البائع والمشتري، بحيث يشتري البنك المنزل من البائع ليصبح ملكا له ويبيعه للمشتري بنفس القيمة بدفعات شهرية من قيمة المنزل وبفائدة سنوية وبفائدة نسبة مئوية ثابتة تدفع مع الدفعة الشهرية حتى يتم سداد قيمة المنزل؟ لا، هذا يعني الطريقة هذه لا تجوز. والله لو إن البنك بيبني البيوت ديت بيبنيها يعني هو متملكها من الأساس أو اشتراها ملكية خاصة ليه وباعها بعد ذلك لأناس بهذه الكيفية، يعني ببيع بالقسط بثمن محدد، ثمن معلوم، ثمنها مثلا 100,000 جنيه، ثمن البيت ده 100,000 جنيه، هتسدده على 10 سنين أو 5 سنين أو سنتين، خلاص يبقى ثمن معلوم وزمن معلوم وليس هناك شرط ربوي. ما يقولوش لو تأخرت هزود عليك، في شرط ربوي ما ينفعش. طب أنا عم الشيخ أقدر أسدد إن شاء الله ومش هلجأ إن شاء الله للشرط ده؟ أقول له ما ينفعش، الدخول على الحرام رضا به وتسليم له، وذلك لا يجوز شرعا. هل صحيح ما يقولون إن الأم الحاملة وطفلها ينتظر أباه ويطلب من الله دخول أبيه الجنة؟ يعني إيه بقى إن شاء الله؟ ما يقولون إن الأم الحامل وطفلها ينتظر أباه ويطلب من الله دخول أبيه الجنة؟ لا والله، لو في حال الدنيا كده ليس هناك شيء أو خبر يؤكد هذا المعنى، ومثل هذا الكلام يعني يرد، ليس له أصل من الصحة. يقول الله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ويقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فما تفسير الآيتين في الآية الأولى؟ هل توجد الأرض دائمة بدوام الخلود في الجنة والنار؟ يا أخي الله يبارك فيك، كل ما علاك فهو سماء، وكل ما كان تحتك فهو أرض. لو أنت طلعت في طيارة والطيارة في الهواء، اللي تحت رجليك ده أرض واللي فوق ده سماء، السقف اللي فوقنا دلوقتي سماء، يسمى سماء، كل ما علاك سماء. فأنت بالنسبة للجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ملاطها الزعفران اللي هو الطين بتاعها، يبقى فيها طين اهو، وحصباؤها اللي هو يعني التراب او الحصى اللي فيها، اللؤلؤ والياقوت، وغراسها سبحان الله والحمد لله بتغرس وتزرع فيها، يبقى دي ارضية للجنة، وسقفها عرش الرحمن، سقفها عرش الرحمن، فهي دائمة طالما ان سقف الرحمن ان العرش موجود وان الرحمن موجود، والرحمن سبحانه وتعالى لا يزول، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. لكن الآية الثانية يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض بتاعتنا دي هتتبدل، هتيجي أرض ثانية، إما أن تكون بقى اللي هي النار أو تكون الجنة، وكذلك السماوات تبدل خلاص وهكذا. هل الله هو الذي يهدي العبد أم أن العبد يهدي نفسه بنفسه؟ والله هو الذي يوجهه. وطبعا يعني قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإحنا في صلاتنا كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، لكن العبد فقط يأخذ بالأسباب، العبد بيأخذ بأسباب الهداية فيهديه الله جل وعلا، لكن الإنسان لا يستطيع أن يهدي نفسه ولا أن يهدي غيره، وقد نفى الله ذلك عن أحب الناس إليه وأحب الخلق إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الله هو الذي يهديه بداية فلا داعي لأن يسعى الإنسان. سئل النبي عن ذلك، نفس السؤال بتاعك ده النبي تسأله، قال الصحابة يا رسول الله، لما النبي يقول لهم إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق النار وخلق لها أهلها، فأهل الجنة بعمل أهل الجنة يعملون وأهل النار بعمل أهل النار يعملون، فالصحابة بيقولوا إيه؟ ففيما العمل إذن؟ طب خلاص، طالما عرفنا أن أهل الجنة خلاص يخشوا الجنة وأهل النار يخشوا، طب إحنا نعمل ليه؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأنت تأخذ بالأسباب وتعمل. هل من صور بالفيديو أو فوتوغرافيا وهو يزني أو يسرق يقام عليه الحد أم أن التصوير لا يقوم مقام شهادة الشهود؟ لو إن واحد صور واحد حال الزنا وبيزني يعني ونشر هذا الفيديو تصويرا، هل يقام؟ والله مسألة خطيرة جدا ومسألة حديثة، مسألة حديثة يعني ربما لم يتكلم فيها أحد من الفقهاء، لأن طبعا الفيديو لم يكن في القديم، لكن مسألة موطن بحث. لكن انا عايز اقول يعني ده مين ده اللي هيشوف واحد، خلاص مين ده اللي هيشوف واحد ويقعد يصوره وهو بيزني والاوضه هتبقى منوره عشان خاطر الفيديو يلتقطه، وهيلاقي مكان يحط فيه الكاميرا بتاعته او التليفون بتاعه، يعني برضو امر عجيب يعني. لكن ان ثبت ذلك، اظن يعني والله باجتهاد مني، ان ثبت ذلك ولم يكن هناك تركيب للصور، لان عارفين دلوقتي الفوتوشوب واللزق والقص واللزق، ان ثبت ذلك من أهل التخصص نعم يقام عليهم الحد. هل سب سيدنا أبو بكر الصديق أو عمر أو أي أحد من الصحابة يخرج من الملة؟ يخرج من الملة أي بسبه للصحابة، يعني العلماء على أن إنكار معلوم من الدين بالضرورة كفر محض، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علم من الدين بالضرورة أنهم أفضل هذه الأمة وخير هذه الأمة بنص القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يجوز سبهم، وسبهم حرام شرعا. طالبة في المستشفى أخطأت في حقن مريضة ولم تدرك إلا لاحقا أن خطأها قد يؤدي إلى الإجهاض أو موت المولود بعد ولادته مريضا، فإذا حدث الإجهاض أو موت المولود فهل يكون هذا تسببا بالإجهاض؟ يعني هذا من باب قتل الخطأ، القتل الخطأ، فعليها أن تستغفر وتتوب وتصوم شهرين متتابعين. شخص يعمل سائق سيارة نقل تعرض لحادث تسبب فيه سائق مركبة أخرى حسب تقرير شرطة المرور، وقد توفى أحد الركاب في سيارة نقل، هل على السائق دفع الدية أو صام؟ نعم عليه ذلك، وهذا قتل خطأ إن كان لا يقصد. هل إذا كنا في حرب ورأيت صديقي يحترق ولا أستطيع أن أطفئ النار أبدا أقتله كي لا يتعذب بالحرق؟ لا، هذا لا يجوز شرعا، فلربما أنقذه الله من ذلك. هل يجوز الذبح للسيارة المشتراة؟ لا، أنت لو عايز تجيب حاجة يعني هدية تفرقها على الناس، يعني لحم أو ذبيحة تذبحها بنية الصدقة، هذا جائز، لكن مش هتيجي بقى قدام العربية وتذبحها وتلطخ العربية بالدم زي ما بنشوف الناس كده وتحط خمسة وخمسة وبتاع، فهذا حرام شرعا. أنا زوجة وأم وحدث شجار وغضب شديد بيني وبين زوجي، وقال لي إذا خرجت برت عتبت باب الشقة تكونين طالق، وأنا من شدة غضبي خرجت وذهبت لأهلي، هل تحتسب طلقة؟ نعم تحتسب طلقة، تحسب عليك طلقة، ملهاش كفارة، هي وقعت طلاق فيقول رددتك أو راجعتك، رجعك لنفسك، ويشهد على الرجعة رجلين. ما حكم الدين في شاب قتل نفسه مات منتحرا والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات أو من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم خالدا مخلدا فيها يجأ بها في عنق؟ لكن العلماء طبعا على إن خالدا مخلدا فيها أي إذا أي حتى أو إلى ما شاء الله جل وعلا، لأنه إن مات على الدين يعني كان مسلما فإنه يعذب على قدر جرمه ثم يدخل الجنة إن شاء الله. خلاص آخر سؤالين. ما يجب على القاتل خطأ؟ قال تعالى فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. يبقى عليه حاجتين، عليه الدية وعليه عتق رقبة. لو عتق الرقبة مش موجود بيحل محلها صيام شهرين متتابعين، فإن تنازل أهل القتيل عن الدية فلا دية عليه، لكن عليه صيام شهرين متتابعين، والصيام هنا حق لله جل وعلا. إجبار الزوج زوجته على الإجهاض لا يجوز شرعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه الأسئلة تقريبا جميع الأسئلة التي وردت عن طريق الاسمس، ويعني كان هناك عطل في الاتصال في هذا اليوم وذهب الوقت وانتهى. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأن يغفر ذلاتنا، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن كنت لا تدري فاسأل أهل الذكر، إن كنت لا تدري فاسأل أهل